إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، دراسة أحاديث بلوغ المرام، إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشفري، تنفيذ جمعان الجمعان.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد، تكلمنا في لقاء سابق عن حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأرجعه. وفي لفظ: فانطلق أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي. فقال: أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال: لا. قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فرجع أبي فرد تلك الصدقة. متفق عليه. وفي رواية لمسلم قال: فأشهد على هذا غيري. ثم قال: أيسرك أن يكون لك في البر سواء؟ قال: بلى. قال: فلا إذن. وفي هذا اليوم نتكلم عن حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيئه. متفق عليه. وفي رواية للبخاري: ليس لنا مثل السوء الذي يعود في هبته كالكلب يقي ثم يرجع في قيئه. ففي الحديث التحذير من التشبه بالفعل المستقبح من الحيوانات، وفيه تحريم الرجوع في الصدقة بعد قبضها، وهو محل اتفاق. وفيه دلالة على تحريم الرجوع في الهبة بعد قبضها كما قال الجمهور خلافا لأبي حنيفة. ويستثنى من ذلك الهبة المشروطة بالثواب، فإنه يجوز الرجوع فيها إذ لها أحكام البيع. واستثنى جماعة هبة الوالد لولده لحديث النعمان بن بشير السابق، وللحديث الآتي الذي قال المؤلف فيه: وعن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. رواه أحمد والأربعة، وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم. قلت: رجال إسناده ثقات رجال الشيخين عدا عمرو بن شعيب، وهو ثقة على الصحيح. وورد من طريق آخر عند الشافعي مرسلا، رواه ابن جريج بالعنعنة، وابن جريج مدلس فلا يقوى على معارضة الإسناد الأول، كما ورد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ولا يمتنع أن يكون الطريقان محفوظين. ففي الحديث دليل لمذهب الجمهور في تحريم الرجوع في الهبة، وقال أبو حنيفة: لا يحرم الرجوع فيها إلا إذا كانت لذي رحم. وفي الحديث أن الولد له الرجوع، وفي الحديث أن الوالد له الرجوع فيما وهبه لابنه كما قال الجمهور خلافا لأبي حنيفة. ويدخل في عموم الحديث أن المرأة ليس لها الرجوع فيما وهبته لزوجها كما قال الجمهور. واستدل أحمد بالحديث على صحة الهبة لأحد الأبناء دون بقيتهم مع تحريمها عنده. قال المؤلف: وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها. رواه البخاري. ففي الحديث مشروعية الهدية ومشروعية قبولها، وفي الحديث مشروعية المكافأة على الهدية. واستدل المالكية بالحديث على أن الهبة المطلقة يقتضي ذلك الثواب عليها، لأن استمرار النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك يقتضي وجوب المكافأة على الهدية، وبذلك قال مالك. وقال أحمد: الهبة المطلقة لا تقتضي الثواب مطلقا إلا إذا وجد دليل أو قرينة. وقال الشافعي بذلك: فيما وهبه لمن يماثله أو كان أقل منه، أما إذا وهب لمن هو أعلى منه فإنها تقتضي الثواب عنده. وأما إن شرط في الهبة ثوابا فهي نوع من أنواع البيع، وقال الشافعي وقال ذلك الشافعي وعند أبي حنيفة لا تصح الهبة حينئذ. والصواب القول الأول للحديث الآتي. قال المؤلف: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: وهب رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ناقة فأثابه عليها، فقال: رضيت؟ قال: لا. قال: فزاده؟ فقال: رضيت؟ قال: لا. فزاده؟ فقال: رضيت؟ قال: نعم. رواه أحمد وصححه ابن حبان. قلت: رووه من طريق حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس، وهذا الإسناد على شرط الشيخين، لكن رواه معمر وسفيان بن عيينة من طريق طاووس مرسلا، وورد بنحوه من حديث أبي هريرة في المسند والسنن بإسناد حسن. ففي الحديث إهداء الحيوان، وفيه الثواب على الهدية، وفيه أن هبة الثواب لا بد فيها من الرضا، وفيه جواز رد الهدية لقوله في بقية ألفاظ الحديث: لقد هممت ألا أقبل. واستدل به المالكية على أن الأصل في الهبة المطلقة الثواب، وخالفهم الجمهور وقالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم له خصوصه. قال المؤلف رحمه الله: وعن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرة لمن وهبت له. متفق عليه. ولمسلم: أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإن من أعمر عمرة فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه. وفي لفظ: إنما العمرة التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبك. فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها. ولأبي داود والنسائي: لا ترقبوا ولا تعمروا، فمن أرقب شيئا أو أعمر شيئا فهو لورثته. المراد بالعمرة الهبة المقيدة بالعمر، بأن يقول: وهبتك كذا مدة عمري. وهي على ثلاثة أنواع: النوع الأول العمرة المؤبدة كالعمرة للموهوب له ولعقبه، فهذه هبة صحيحة عند الجمهور خلافا لبعض الفقهاء. وهذا النوع من العمرة يقتضي انتقال الملك عند الجمهور، وقال مالك: هي هبة منافع تعود بعد موتهم إلى الواهب كالعارية أو الوقف، على روايتين عندهم. والصواب قول الجمهور لحديث الباب. والنوع الثاني العمرة المطلقة، بأن يقول: هي لك مدة عمرك، أو أعمرتك الدار مدة حياتك. فقال الشافعي في القديم: هذا عقد باطل. وقال الجمهور: هو صحيح لحديث الباب. وأما عن مقتضاها فقال مالك: هي هبة للمنافع، وسدل بلفظ: فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها. وقال الجمهور: هي هبة للرقبة، ينتقل الملك بها لرواية العمرة لمن وهبت له. متفق عليه. ولرواية السنن: من أعمر شيئا فهو لورثته. وقول الجمهور يرجح، لأن رواية ترجع إلى صاحبها انفرد بها عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر. والرواية عن الزهري يجعلونها فيما كانت من القسم الأول، فيما لو قال لك ولعقيبك، فأكثر الرواة على هذه اللفظة. هكذا رواه مالك والليث بن سعد وشعيب وابن أبي ذئب وصالح ويزيد بن أبي حبيب. وفي رواية أخرى أنها مطلقة سبيلها الميراث. والنوع الثالث من العمرة ما نص فيها على شرط الرجوع، بأن يقول: أعمرتك الدار ما عشت، بشرط رجوعها لملكي أو ملك ورثتي بعد موتك. فالجمهور على صحة العقد خلافا لبعض الشافعية. وهل يصح الشرط؟ قال أبو حنيفة والشافعي في الجديد وأحمد في المشهور من مذهبه: يلغى الشرط وسبيله سبيل الميراث لحديث العمرة لمن وهبت له. وقال مالك يصح الشرط، وهو رواية عن أحمد، اختارها ابن تيمية. وسنأتي لبقية فوائد هذا الحديث يوم آخر. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.
دراسة أحاديث بلوغ المرام، إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشفري، تنفيذ جمعان الجمعان.